عن أبي جعفر بن قال رحمه الله: وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر رضي الله تعالى عنه: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية. قال رحمه الله: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله.
اشتمل هذا الحديث على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غسله، وأنه كان يكفيه الصاع. قد جاء هذا صريحا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ونظرا لاشتماله على هذه السنة من القصد في الماء المستعمل في الغسل، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجنابة. يقول رحمه الله: دخلت
كان هو عن أبي جعفر محمد بن علي بن
هذا التابع. هذه القصة وقعت لهذا التابعي مع أبيه بدخولهم على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حال التابعين مع الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يزورونهم، وإذا زاروهم أخذوا بأكمل وأفضل ما تكون عليه الزيارة من التقرب إلى الله بالسؤال عن مسائل العلم. فدخل هو وأبوه على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ومثل هذا حديث أبي المنهال سيار بن سلامة، والذي سيأتي في المواقيت وهو في الصحيح، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نضلة بن عبيد. قال: فقال أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ وقد تقدم معنا في حديث عمرو بن أبي الحسن لما سأل عبد الله بن زيد: هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فكان التابعون رحمهم الله يزورون الصحابة، وإذا زاروهم سألوهم عن العلم وعما يقربهم إلى الله عز وجل واستفادوا منهم. ودخلوا على جابر في آخر حياته، وقد جاء أيضا أنهم سألوه هذه المسألة، وسألوه أيضا وسئل أيضا عن منسكه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، والحديث في صحيح مسلم. هذا كله يؤكد ما كان عليه السلف الصالح عند زيارة الصحابة، أنهم يسألونهم عن العلم. فقال العلماء: ينبغي لمن زار أهل العلم وأهل الفضل أن يستفيد من زيارته، وهذا شأن العقلاء، أن يأخذوا أوفر الحظ والنصيب من العلم النافع. فمن جلس مع العالم سأله واستبين منه، وأفضل ما يكون السؤال إذا كان عن السنة وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل ما يسأل عنه، وأفضل ما يطلبه الإنسان من العلم أن يسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه، وكيف كانت معاملة عليه الصلاة والسلام للناس، فيسأل عن السنة. ومن جلس مع أهل العلم فإن الله يسأله ويحاسبه، لأن الجلوس مع العلماء نعمة، وكان السلف الصالح لهم قصب السبق في ذلك. فكم من مسائل حفظت، وكم من علوم انتشرت وهي مأخوذة في مجلس أو مجلسين. فإذا أراد الله أن يبارك للإنسان في صحبته لأهل العلم انتفع بسؤالهم ونفعهم بهذا السؤال وبإجابتهم، فهذا هو شأن العقلاء. أما إذا جلس طلاب العلم وأهل العلم في مجالسهم مع الناس يخوضون مع الخائضين ويعرضون عن هذا الهدي المبين فإنها خسارة عظيمة ورب العالمين. فانظر إلى السعيد الموفق، وانظر إلى المجالس حينما يجلس أهل العلم فيسألون عن حلال الله وحرامه وعن شريعته ونظامه، يسألون عن العبادات والمعاملات كيف تطمئن القلوب وكيف تنشرح الصدور بذكر الله عز وجل، وكيف يشعر الناس بفضل أهل الفضل ومكانة أهل العلم، وأنه لا بد لهم من هذا المعين وهو معين الوحي، وأنه لا غنى لهم عنه. فيسأل الكبير والصغير والغني والفقير والرفيع والوضيع، لكن إذا جلس أهل العلم يخوضون مع الخائضين ويجارون الناس ويتحدثون معهم في فضول الدنيا ويتفكهون معهم فإن منزلتهم تسقط. فإن من رفع قدر هذا العلم وحفظه وصانه رفع الله قدره. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحاسب نفسه في هذا الأمر، إذا جلس مع العوام حرص على أن ينفعهم كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. ما انتشرت السنة ولا انتشر العلم إلا بهذا. فإذا جلست بين الناس انظر إلى أهل الدنيا، تجد الرجل يعرف الكهرباء ويعرف الحدادة والنجارة وهي ليست بمحرمة ما دام أنها تعين الناس على مصالحهم. فإذا جلس بين الناس يقول لهم: هل تعرفون ما أصل هذا النور والضياء؟ أصله كذا وكذا. ثم يتحدث عن السيارات، يقول: هل تعرفون نوع كذا وكذا؟ والآخر يتحدث عن العقارات والأراضين. فإذا ضرب هؤلاء في غفلتهم في الدنيا وتباهوا بها، وعندك سلعة الله الغالية، أليس خليقا بك أن ترفع رأسك وأن تطلق لسانك بالحق وأن تتشرف بما شرفك الله به؟ فمن رفع رأسه بالعلم رفع الله قدره وأعلى مكانه. ولذلك تجد طلبة العلم الحريصين، أدركنا بعض طلبة العلم إذا جلس في المجلس يسأل الجالسين: نريد أن نتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل الجالسين: نريد أن نصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحثهم على تطبيق هذه السنن وعلى معرفتها. فكم له من الأجر وكم له من الثواب. وهذا هو الذي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه، ولا عليه يرضى الناس أو يسخطوا، يحبون ذلك أو يكرهوه. فلا يحب الخير إلا موفق، ولا يعرض عنه إلا محروم شقي. فأنت عليك أن تبذل سلعة الله الغالية كما كان الصحابة رضوان الله عليهم، إذا جالسوا التابعين صغارا وكبارا كانوا ينفعونهم وكانوا يدلونهم على الخير. وأولى الناس بهذا إذا أهلك وقرابتك وأبناؤك وبناتك. إن من الناس من أحب الله صدق المحبة وأحب دينه وشرعه، فما جلس مع أولاده إلا علمه، ولا جلس مع أهله إلا أرشده، فتجده مش على خير وبركة. قال بعض العلماء في قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال: جعلني مباركا، أي أنني آمر بما أمر الله وأنهى عما نهى الله عنه حيثما كنت. إذا أرادت عينك أن ترى رجلا مباركا فانظر إلى ذلك الرجل الذي ما إن جلس مجلسا إلا أمر بما أمر الله به أو نهى عما نهى الله عنه. ما انتشرت السنن، ما انتشرت سنن المرسلين، ولا أميتت بدع المضلين إلا بالحرص على نشر العلم. وهذا هو المنبغي على طلبة العلم والمنتسبين للعلم، وخاصة إذا جالسوا أهل العلم. وينبغي على أهل العلم ألا يسأموا وألا يضجروا وألا يملوا إذا سئلوا عن هذه المسائل. فيا لله كم من تاجر دنيا يجلس يتحدث إذا سأله الناس عن تجارته بالساعات ولا يمل، وأنت تتحدث ومع ذلك قد يكون حديثه وبالا عليه، وأقل ما فيه أنه لا له ولا عليه. وأما أنت إذا تحدثت فالملائكة تخط ما تقول، وإذا بينت الهدى فالملائكة تكتب قولك. وهو قول صالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فترفع لك هذه الكلمات لتراها في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالحرص، كل الحرص على المجالس النافعة، وأننا إذا جلسنا مع أهل العلم والفضل أو جلسنا مع من هو دوننا في العلم أن نعلمه وأن ندله. وكان بعض العلماء يقول: من شعر بمسؤولية العلم وفق لنشره. من شعر بمسؤولية العلم، ما هي مسؤولية العلم؟ أنك إن جلست مع أحد وتعلم أنه يجهل أمرا واجبا عليه أن يتعلمه ثم لا تعلمه، فأنت مسؤول عنه أمام الله عز وجل. إذا جلس معك من هو بحاجة إلى علم عندك وتعلم أنه يجهله وبإمكانك أن تعلمه، فإن الله يسألك عن ذلك ويحاسبك عليه. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا، أن يسددنا، أن يوفقنا، وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويغفر تقصيرنا، إنه ولي ذلك.
وعنده قوم فسألوه عن الغسل.
وعنده قوم فسألوه عن الغسل، أي سألوا جابر بن عبد الله عن الغسل. وقول عن الغسل عن القدر الذي يغتسل به، لأنه فسره الجواب، لأن السؤال عن الغسل تارة يراد به عن صفة الغسل التي هي الصفة، وتارة يسأل عن القدر الذي يغتسل به وهو الماء، هل يكون كثيرا أو قليلا. فلما بيّن رضي الله عنه وأرضاه أن الصاع يكفي، فهمنا أن السؤال عن قدر الغسل،
فقال: يكفيك صاع.
يكفيك صاع، يكفيك صاع، أي إذا اغتسلت فإن الصاع يكفيك. وهذا عند العلماء رحمهم الله ليس في الغسل قدر معين يلزم الناس به، أجمع العلماء والأئمة على أنه ليس في الغسل ولا في الوضوء قدر وحد لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه، ليس هناك. لماذا؟ لأن أجسام الناس تختلف وأحوال الناس تختلف، فقد تأتي في حالة يكون الوسخ على أعضاء الوضوء أو على البدن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في ابنته لما أمر بتغسيلها: اغسلنها، كما في الصحيح قال لأم عطية، قال لها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال: إن رأيتن ذلك، لأن الجسد قد يحتاج عند تنظيفه إلى ما هو أكثر. ومن هنا يختلف الناس في القدر الذي يغتسل به، فلم تحد الشريعة حدا معينا، وإنما يلزم الإنسان بالقصد الذي لا إجحاف فيه ولا إسراف، فلا ينقص الماء حتى يفرط في إصابة الماء للأعضاء، ولا يزيد حتى يسرف في الماء، فهذا منهي عنه شرعا. ولذلك قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فجعل الأمر على القصد، يغتسل الإنسان بالماء الذي يصل إلى ظاهر البشر ولا يبالغ في صب هذا الماء ولا يستكثر منه، وإنما يأخذ بقدر الحاجة. يكفيك صاع.
نعم.
الصاع تقدم معنا في الوضوء أنه أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ومد النبي صلى الله عليه وسلم هو ملء الكفين أو اليدين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. هذا القدر ما يسميه العلماء بالحد التقريبي. فلو أخذت حفنة من الأرز أو من التمر ووضعتها ملأت الصاع إذا كانت بهذا الوصف، من يدين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. فلو أخذت تمرا أو أرزا أو حبا فإنها تملأ المد، وهذا الذي يسمى بالمد النبوي. المد النبوي هذا هو الصاع الصغير الذي كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ به. والصاع النبوي هو أربعة أمداد من المد، وهذا الصاع هو الذي يخرج في الفطرة، في زكاة الفطر من رمضان. وأما بالنسبة للمد الكبير، المد الكبير يكون أربعة آصع من الصاع الكبير، ثلاثة آصع من الصاع الكبير، فالمد الكبير ثلاثة آصع والمد الصغير ربع الصاع النبوي، فأصبح المد الكبير 12 مدا من المد الصغير الذي يتوضأ به. والذي يسمى بالمد الكبير هو الفرق، الفرق ثلاثة آصع، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الفدية في الحج في النسك بحديث كعب بن عجرة في عمرة الحديبية، قال له أطعم فرقا بين ستة مساكين. والفرق هو المد الكبير، ومعروف وموجود في المدينة إلى يومنا هذا، يقال له المد الكبير، فيه ثلاثة آصع، وهذا هو الذي يخرج في الفدية كفارة الأذى، إزالة الأذى التي عناها الله بقوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إذا لبس مخيطا أو قلم ظفرا أو قص شعرا أو نحو ذلك. نعم. فهذا الصاع يغتسل به، كان صلى الله عليه وسلم يغتسل به، يغتسل به. نعم.
فقال رجل ما يكفيني.
أخذ بعض العلماء رحمهم الله من اغتساله عليه الصلاة والسلام بالصاع أن الدلك واجب، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، فهذا القدر الذي هو وسط في الرجال لا يكفيه صاع إلا بالدلك. ومن هنا أخذ إمام دار الهجرة الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه الصاع، أن الدلك في الغسل واجب. وقال الجمهور بالتفصيل، قالوا إذا أمكن وصول الماء إلى سائر البدن بدون دلك فقد أدى ما وجب عليه، وأما إذا توقف وصول الماء على الدلك فإنه يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان الماء قليلا واحتجت لإيصاله إلى البشرة إلى الدلك، كأن تأخذ القليل منه حتى يصل إلى أكثر البدن دلكت، وهذا هو الأقوى، لأن الغسل ورد كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، ولم يقل ثم تدلكين جسدك، فدل على أن العبرة بوصول الماء إلى ظاهر الجسد. والإمام مالك رحمه الله فقيه في هذا، ولا شك أنه إذا توقف وصول الماء على الدلك فإنه يكون واجبا ليس لذاته وإنما من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقال رجل ما يكفيني. نعم.
فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك.
قد كان يكفي من هو أوفى منك شعر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لمة تضرب ما بين منكبه صلوات الله وسلامه عليه، كما في الصحيح من حديث أنس كان شعره كثيرا صلوات الله وسلامه عليه. وخير منك، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام خيرة الله من خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فرده إلى السنة، وهذا الجواب يدل على ما كان عليه الصحابة من الشدة في حال ورود الاعتراض. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة لعمرة بنت عبد الرحمن أحرورية أنت؟ فكانوا يشدون على السائل إذا كان سؤاله محتملا، فبين له رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصاع وهو أعظم شعرا منه وخير منه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على أن الأمر مرده إلى حسن الاستعمال للماء وليس لقدر الماء، فبين له رضي الله عنه وأرضاه أنه ينبغي عليه أن يحسن استعمال الماء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه ربع من الرجال كفاه هذا القدر. نعم.
يريد النبي صلى الله عليه وسلم،
يقصد النبي صلى الله عليه وسلم،
ثم أمنا في ثوب.
هذا فيه دليل على أن الاغتسال بالصاع سنة، لأنه ما دام قال كان يكفي من هو خير منك أوفى منك شعرا وخير منك، يدل على رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لو قلنا إن هذه اللفظة لا يراد بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الحديث مرفوعا، وإنما كان موقوفا على جابر رضي الله عنه، فيحتمل أنه اجتهد في هذا القدر وهو الصاع. لكن لما بين أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا أنه رفع هذه السنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك بين العلماء أن الاغتسال بالصاع من السنة، أن هذا القدر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ المعنى وهو القصد في استعمال الماء وعدم الإسراف فيه. قال رحمه الله: ثم أمنا في ثوب، ثم أمنا فيه دليل على جواز إمامة الأعمى، لأن جابر رضي الله عنه كف بصره، وهذا يدل عليه عموم قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ولم يفرق بين الأعمى والبصير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم في بعض غزواته رضي الله عنه وأرضاه، وكان كفيف البصر رضي الله عنه وأرضاه، فيجوز إمامة الأعمى ولا حرج ولا بأس. وأما هم لأنهم في بيته ففيه دليل على أن صاحب البيت أولى، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، وفي رواية: في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فصاحب الدار أولى بالإمامة، قالوا لأنه يكون مشغولا بضيوفه فيراعي الوقت الذي يناسبه فيخرج من الحرج، بخلاف ما إذا تقدم الغريب، ولأنه صاحب الدار فيكون مقدما في داره، إلى غير ذلك ما ذكروا من العلل. لكن السنة أن صاحب الدار هو الذي يؤم الزائر، ولو كان الزائر أعمى أعلم، ولو كان الزائر أحفظ للقرآن، فإن صاحب الدار مقدم عليه، إلا إذا تنازل عن ذلك وقدمه فهذا من شأنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا بإذنه، فاستثنى إذا أذن له صاحب الدار. وأما أن يتقدم فالإمامة لصاحب الدار وهو أحق بها. نعم.